بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: امرأة تزوجت الزوج الثاني ولها من الزوج الأول أبناء، وأبناؤها في حضانة زوجها الأول، وهي الآن تريد أن تطلب الخلع من زوجها الثاني لتعيد حق الحضانة وتأخذ أبناءها من زوجها الأول، فهل هذا السبب مسوغ لطلب الخلع وخاصة أن أبناءها صغار؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فإن الأم أحق بحضانة الأولاد ما لم تتزوج، وهذه المرأة الوارد ذكرها في السؤال كانت حاضنة لأولادها فيما يبدو، ثم لما تزوجت انتقلت الحضانة لوالدهم كما هو الإجراء الشرعي الطبيعي، لأنها أحق به ما لم تتزوج وقد تزوجت، فانتقلت حضانتهم لأبيهم. وبعد ذلك رأت أن تخالع الزوج الثاني من أجل أن تعود لها حضانة أولادها، فهل هذا مبرر لأن تطلب الخلع؟ وطلب الخلع حكمه حكم طلب الطلاق، إذ هو فراق مثله، فلا يجوز لها أن تطلب الخلع، كما أنه يحرم عليها أن تطلب الطلاق بغير مسوغ ومبرر شرعي. ومجرد حضانة الأولاد وتنازل وأقدمت على الزواج مع علمها بانتقال الحضانة إلى والدهم وتسليمهم إياه، مما يدل على أنها واثقة به وأنه أهل للحضانة، فلا يجوز لها حينئذ أن تطلب الخلع لهذا السبب. وإن كانت من خلال سبرها لحال أولادها عند أبيهم بعد انتقال الحضانة إليه، خافت عليهم ورأت بوادر لا تليق بهم ولا بتربيتهم وخشيت عليهم، فإن لها أن تطلب الحضانة من القضاء، من المحكمة، من القاضي، والقاضي يقدر مصلحة المحظون، والقاضي حينئذ يقدر مصلحة المحظون فيردهم إليها إذا خشي عليهم،
حتى وإن كانت عند زوج آخر
ورضي الزوج الآخر وعليهم خطر أو ضرر من بقائهم عند أبيهم، تطلب ذلك من القضاء، ولا يلزم من ذلك أن تخالع أو تطلب الطلاق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل كتاب تجريد التمهيد لابن عبد البر هو نفس كتاب التقصي ويكون له على هذا اسمان، أم أن بينهما فرقا؟
تجريد التمهيد هو تجريد الأسانيد من كتاب التمهيد الكبير لحافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر، تجريد الأسانيد وترتيبها على المسانيد دون تكرار للمتون ودون الآثار، وطبع بمطبعة القدسي وقد كتب عليه الإسمان تجريد التمهيد أو التقصي، وهو كتاب جميل مختصر في جزء لطيف، يمكن أن يستحضر به أحاديث الموطأ وأسانيد الموطأ ويكون كالفهرس لكتاب التمهيد، ويكون كالفهرس والخلاصة لكتاب التمهيد. وقد طبعه حسام الدين القدسي في مطبعته الشهيرة بمصر، وتداوله الناس وأفادوا منه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يؤاخذ الإنسان على حسده للآخرين إذا لم يعمل شيئا أو هو مما عفي عنه؟
الحسد آفة، وجاء ذمه والتحذير منه في نصوص كثيرة والتشديد فيه، وحقيقته تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، وحقيقته الاعتراض على الله فيما قدره لهذا الغير. وأكثر أهل العلم على أنه عمل قلبي، عمل قلبي يتجه الذم في النصوص الواردة فيه لمن انطوى قلبه عليه ولو لم يتكلم أو يعمل، لأنه هذا عمل القلب. هذه حقيقته، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه يؤاخذ عليه. ومنهم من يرى أنه إذا لم يتكلم أو يعمل يكون من حديث النفس، ونصره ابن الجوزي وغيره، لكن الأكثر على أنه يؤاخذ عليه بمجرد التمني إذا لم يكن خاطر أو هاجس يطرأ ويزول، لكن إذا تردد في النفس وتأكد فيها وتمنى ذلك بقوة فإنه يتجاوز الهاجس والخاطر وحديث النفس إلى أن يصل إلى حد الهم والعزم، فإنه يؤخذ عليه حينئذ.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا أذن الظهر ونحن في البلد ثم سافرنا وخرجنا من البلد، فهل يجوز قصر الظهر وجمعها مع العصر؟ وهل يلزم أن تصلى قبل خروج وقتها بأن تصلى جمع تقديم باعتبار أنها وجبت قبل السفر؟
إذا وجبت الصلاة في الحضر وقبل مباشرة السبب المؤثر في الحكم فإنها تصلى صلاة حضر أربعا في وقتها. وإن خرج من البلد وفارق عامره قبل دخول وقتها فإنها حينئذ تكون صلاة سفر، تجمع إلى العصر وتقصر كالعصر. وفي هذا السؤال يلزمه أن يصليها في وقتها أربع ركعات،
لأنها لزمت قبل السفر.
نعم، قبل السفر.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت جالسا على الكرسي ودخل رجل كبير في السن فقمت ليجلس هو على الكرسي، فطلب مني أن أجلس أنا، فحلفت بالله أني لا أريد الكرسي بقصد أن يجلس هو لكبر سنه ولتعبه، وإلا في الحقيقة فأنا أريده، فهل علي كفارة في يميني؟
هو حلف أنه لا يريده، وحلفه لم يطابق الواقع. وفي مثل هذه الحالة لو كفر عن يمينه، لو كفر عن يمينه لكان أحوط، لأن اليمين التي يقصد بها الاحترام عند جمع من أهل العلم لا يلزم لها كفارة ولو حنث فيها، لأن أبا بكر حلف الضيوف أن لا يأكلوا إلا وهو معهم، وحلف هو أن لا يأكل، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر أبا بكر بكفارة ولا أمر القوم، ما دل على أن الحلف واليمين التي يقصد بها الإكرام كما قرر ذلك جمع من أهل العلم أنه لا حنث فيها. ولو كفر في مثل هذه الصورة لكان أحوط. نعم
أحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول: هل يسوغ الاستدلال بقاعدتي التابع تابع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا؟ هل يجوز الاستدلال بهما على جواز سماع البرامج النافعة أو المباحة التي تكون لها خلفية موسيقية؟
لا شك أن البرامج النافعة والمباحة النافعة يطلب استماعها والإفادة منها، والمباحة لا مانع من استماعها، لكن ما قبلها وما بعدها من الموسيقى المحرمة لا يجوز سماعه فضلا عن استماعه، وبمجرد ما يسمع فإنه يلزمه إغلاق الآلة سواء كانت آلة مرئية أو مسموعة، المقصود أنه يلزمه ذلك، وبإمكانه أن يغلقه، وإذا انتهت هذه الموسيقى فتح عليه ليسمع ما ينفعه. قد يقول قائل أنه يبغته فلا يدري أن هناك موسيقى حتى يشرع فيها، نقول مجرد ما يسمعها يغلقها ويكون مثل النظر، لك النظرة الأولى ولا يجوز أن تسترسل فيها.
إذا كانت خلفيتها يعني تخالطها نعم
يترك البرنامج كله إذا كان يخالطه محرم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا كان المقصود بذلك الانتفاع وفي شيء ينفع في ذلك مما ينفع وينتفع به ويطلب به ما عند الله، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: إذا كنت أصلي بالناس وسمعت صوت أحد القادمين للصلاة ونحن في الركوع أطيل الركوع قليلا ليدرك الركعة، ولكن ما العمل إذا تتابع الداخلون لإدراك الركعة؟ هل أطيل الركوع بقدر ما يتمكنون جميعا من الإدراك؟
انتظار الداخل لإدراك الركعة فيما لا يشق على المأموم، لأن مراعاة المأموم الذي أدرك الصلاة من أولها وتقدم لإدراكها أولى بالمراعاة من المسبوق بلا شك، لكن تمكين المسبوق من إدراك الركعة لا شك أنه من إعانته على إدراك الخير، فهو مطلوب، وهذا قول الأكثر أنه يستحب الانتظار ما لم يشق على المأمومين. وإن جعله بعض المالكية من التشريك فيما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره، جعلوه من التشريك في العبادة، لأن هذا التطويل ليس من أصل العبادة التي قصد بها وجه الله، وإنما قصد بها أن يدرك هذا المخلوق هذا المسبوق يدرك الصلاة. فالقدر الذي زيد في الركوع على هذا القول ليس من أجل الله ولا لله، وإنما هو للداخل، على أن أكثر أهل العلم يقولون أنه يستحب فيما لا يشق على المؤمنين ولا يعد هذا من التشريك، فلا يؤثر في الصلاة ويؤجر عليه، لكن إذا تتابعوا على ذلك وكثروا جزمنا بأن هذا يشق على المؤمنين فلا يحسن، لأن مراعاة المأموم المتقدم الذي دخل الصلاة من أولها أولى بالمراعاة من هذا المسبوق المتأخر وقد يكون متوانيا، فمثل هذا لا يعان على تراخيه وتوانيه.
لكن الإمام هنا في مراعاته للداخل حين يسبح وهو في الركوع يكون ذهنه منصرف إلى التسبيح والتعظيم أم إلى أن فلانا قد أدرك الجماعة؟
لا شك أن فيه تشويش على الإمام، في تشويش على المأمومين، وبعض الناس يعمد إلى أن يتنحنح أو يحدث الصوت من أجل أن ينتظر، لا شك أن هذا يشوش على المصلين، فينبغي أن لا يفعل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لدي بنات يدرسن في المدارس ولا أستطيع إيصالهن إلى المدرسة في كل الأيام نظرا لارتباطي، فهل يجوز أن أشترك لهن في الحافلات ليوصلوهن مع طالبات غيرهن، علما أن المدرسة تبعد عن البيت قرابة الثلث ساعة؟
إذا كانوا في داخل البلد ولم يترتب على ذلك سفر فالممنوع حينئذ الخلوة، فإذا انتفت الخلوة وصارت مع رفقة من زميلاتهن فلا مانع من ذلك، لأنه ليس بسفر يشترط له المحرم وليس فيه خلوة ممنوعة، لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإذا كنا مع جمع من زميلاتهن فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، مع التأكد وأخذ الحيطة والحذر والسؤال عن سائق الحافلة وعن مجريات الأمور في مثل هذه الحالة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الصحيح حفظكم الله في زيادة لفظ يحيي ويميت في أذكار ما بعد الفجر والمغرب وأذكار الصباح والمساء إذا قال المسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟
هذه الزيادة لم ترد في حديث 100 مرة الثابت في صحيح البخاري وغيره، وردت في حديث ذكرها 10 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، ووردت أيضا في 10 مرات لينال قائلها عتق 4 من ولد إسماعيل، جاءت بهذا وهذا عند الطبراني وغيره، ورواتها موثقون كما قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، وحسنها بعض المتأخرين. وعلى كل حال هي زيادة، من يطلق قبول زيادة الثقات مطلقا يقبلها، ومن يعل هذه الزيادة بعدم تخريج صاحب الصحيح لها أو بغير ذلك من العلل التي يعتمدها بعض العلماء لا سيما من المتقدمين فإنه يحكم عليها بالشذوذ، وحينئذ لا تقال. وعلى كل حال زيادتها حسنها بعض المتأخرين وهي قابلة للتحسين، فرجالها موثقون كما قال الحافظ الهيثمي.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هذا السائل: بعض المحاضن التربوية إذا رأوا نبوغا في بعض الطلاب وجهوهم لحفظ المتون العلمية، فهل هذا يكفي لوحده أم لا بد من الاهتمام بالتربية وإصلاح القلوب والاعتناء بمهارات التفكير؟
لا شك أن توجيه الصغار لحفظ المتون ممن لديهم تميز في الحفظ لا شك أنه يكون لديهم مخزون علمي يجدونه في مستقبل حياتهم إذا تأهلوا لفهمه، فالحفظ في الصغر لا شك أنه أثبت وأرسخ من تركه حتى يكبر، ومع ذلك لا يحرمون من التوجيه والنصح والإرشاد والتربية، تربية القلوب على مراقبة الله جل وعلا والإخلاص له وحبه، حب نبيه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من أعمال القلوب، وهذا لا ينافي هذا، لا التربية لا تنافي التعليم. وهؤلاء الصغار الذين وهبهم الله جل وعلا الحافظة ينبغي أن يعتنى بهم ويوجهون كما في السؤال إلى حفظ المتون، لأنه هو وقت الحفظ على ما يقال الذهبي، فإذا كان لديه مخزون علمي حفظه استفاد منه مستقبلا، استطاع أن يفهم لأن لديه مخزون، أما إذا لم يكن في جوفه محفوظ فكيف يبني عليه العلم ولو كان من أذكى الناس؟ لا بد أن يكون لديه أساس يبني عليه من هذا المحفوظ، ويسعى في فهمه شيئا فشيئا إلى أن يتكامل نموه العلمي، وليحرص قبل ذلك كله على حفظ القرآن، على حفظ القرآن، ثم ما يحتاج إليه من المتون العلمية على الطريقة والجادة المتبعة عند أهل العلم والمرتبة على طبقات المتعلمين.
يبدأ بمتون الحديث يا شيخ أم بمتون علمية؟
متون علمية من ما يخدم الكتاب والسنة وعلوم العربية، كل هذه يبدأ بها على جادة أهل العلم في وقت واحد، فيقرأ فيحفظ المتون المختصرة في العقيدة كطالب مبتدئ، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وغيرها من مؤلفات الإمام المجدد، ويحفظ معها الأربعين النووية، ويحفظ معها متن فقهي ولنقل أداب المشي إلى الصلاة، ومعها أيضا متن في العربية كجرمية مثلا، ويحفظها في آن واحد أو يرتبها واحد تلو الآخر ويسمع عليها الشروح السهلة أو يحضر الدروس المبسطة عند من يحسن التعامل مع الصغار، لأنه ليس كل عالم يحسن التعامل مع المبتدئين. والرباني كما قال ابن عباس الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. وعلى كل حال الكتب مرتبة والطبقات طبقات المتعلمين مرتبة، فما عليه إلا أن يراجع ما كتبه أهل العلم في ذلك.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: أشكل علي قول العلماء بأن تحديد وقت أو عدد للعبادة أنه بدعة، وفي المقابل أجد أهل السير والتاريخ ينقلون عن بعض العلماء أنهم كانوا يختمون في كل 3 أيام أو 7، فهل يعتبر هذا تحديد؟ والذي يختم في كل 7 تجده يختم كل يوم خميس وهو صائم، أو كل يوم جمعة في ساعة الإجابة، فما توجيهكم وما هو الضابط في ذلك؟
التحديد للعبادات الذي لم يرد به شرع لا شك أنه يدخل المتعبد في حيز الابتداع، لكن كما ذكر السائل يذكر في تراجم أهل العلم أنهم يختمون في وقت محدد ويضعون حدا لقراءة القرآن وحزبا لا ينقصون عنه، قد لا يتجاوزونه يومي في من كتاب الله جل وعلا. وهذا له أصل، كونه يختم في 7، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. وجاء في الحديث: لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من 3، ما يدل على أن من يقرأ القرآن في 3 أنه يفقه. وإضافة إلى ذلك جاء عن بعض السلف من يختم في كل يوم، وحمله بعضهم على استغلال المواسم كرمضان مثلا، جاء عن عثمان وغيره أنهم يقرؤون القرآن في كل ليلة، ولا مانع من ذلك استغلالا لهذه المواسم. وأما لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من 3 فإنه محمول على من هو مشغول بأعمال أخرى، وأما 7 فقد جاء الأمر بها، اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حرص عبد الله بن عمر واندفاعه وتحمسه في لقراءة القرآن في كل يوم، خشية أن يضيق على نفسه ويندم بعد ذلك أو يفرط في بعض ما أوجب الله عليه وما هو أهم من ذلك من الواجبات. على كل حال الأمر في هذا في ساعة، وكل حرف بعشر حسنات، والله أكثر. كما فإذا أكثر الإنسان من التعبد لله جل وعلا فالله أكثر. ويقول والذي يختم في كل سبعة، تجده يختم كل يوم خميس وهو صائم، أو كل يوم جمعة. تحديد الحزب اليومي على طريقة السلف الصحابة ومن دونهم، تحديد الأسباع، هو محدد لمن يقرأ القرآن في سبع كما في سنن أبي داود، ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاثة عشرة ثم حزب المفصل. وتفصيلها سهل يعني من القرآن. نعم. ومقتضى هذا التحديد أن يقرأ كل سبع أن يختم في يوم محدد من الأسبوع، لأن الأسبوع سبعة أيام. فإذا ختم يوم الجمعة مثلا أو الخميس وشرع من الغد، فإنه لا محالة إذا قرأ القرآن في سبع أن يختم في نفس الوقت، وليس التحديد من تلقاء نفسه، إنما هو اعتماد لما قرره السلف، وهو من لازم فعلهم، من لازم فعلهم أن يكون الختم محددا، لأن الأسباع موافقة لعدد أيام الأسبوع، فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. ومع ذلك إن أخل به أحيانا فهو أحسن.
لكن تحري أوقات الإجابة وتحري أوقات
الفاضلة ما في.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. أيها الأخوة المستمعون الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به. وشكرا لكم أنتم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.